السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة العاطرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطر قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم بذكره تبارك وتعالى ثم بسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا لمناسبة المقام أستعين بالله مذكرا إخواني وأخواتي بشيء من فضل هذه الأيام التي نعيشها بناء على ما رد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بداية، فإننا في شهر الله المحرم وما زلنا في الأشهر الحرم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فإذا الشهر الذي نعيشه الآن هو شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يتمثل في أمرين: ظلم النفس بالمعاصي، وظلم النفس يعنى به ظلم الآخرين، فإن المؤمنين كالجسد الواحد. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فقوله بأنفسهم أي بإخوانهم، ومنه قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تطعنوا في إخوانكم ولا تعيبوا إخوانكم. هكذا يلزمنا في هذا الشهر المبارك الكريم، إذ هو أيضا من الأشهر الحرم، هو آخر شهر من الأشهر الحرم المتوالية، ألا وهو شهر الله المحرم. ولقد عظم الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر بقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي شأنه كبير. وأيضا قال الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالمراد بقوله: ولا الشهر الحرام، أي الأشهر الحرم. فقوله سبحانه: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، أي لا تستحلوا محارم الله عز وجل في الشهر الحرام. هكذا قال العلماء. فأرجع قائلا: إننا في شهر الله المحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فعلى إثر ذلك يستحب الإكثار من الصوم في هذا الشهر المبارك الكريم، أولا لورود الحديث الخاص به، وهو أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وثانيا للمفهوم المخالف، إذ الله قال في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمقابل لظلم النفس هو طاعتها لله واستجلابها للخيرات، طاعتها لله واستجلابها للخيرات. فمن ثم يدخل الصوم في هذه الأشياء، أعني في الخيرات التي تفعل في هذا الشهر. وأيضا ففي هذا الصدد، في هذا الصدد، صدد صيام المحرم، فيه يوم كما لا يخفى ويوم عاشوراء الموافق إن شاء الله ليوم السبت القادم، موافق ليوم السبت القادم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صيامه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فيوم صومه يكفر سنة مضت لجدير بأن يصام. هذا هنا مبحث مؤداه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن عاشوراء هي يوم التاسع، فما مستنده لذلك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن عاشوراء في بعض أعماره أو بعض زمانه، فقالوا له: هذا يوم أنجى الله فيه موسى من الغرق، وإن اليهود يصومونه لذلك. قال: نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. ولما كان العام الذي قبض فيه حب أن يخالف اليهود، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصم اليوم التاسع، لم يدركه يوم عاشوراء. فهل لذلك إذا كان الرسول حيا كان سيصوم التاسع، هل لذلك نصوم التاسع أم لا؟ وجهان لأهل العلم. فالأحوط لك يا عبد الله، والأحوط لك يا أمة الله، أن تصومي العاشر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إذ كان حيا. ثم أيضا إذا صمت التاسع معه فهذا خير، والصوم عمل من أعمال البر يستحب فعله. فلذلك إذا صمت التاسع والعاشر فقد وافقت أمرين: الأمر الأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام العاشر، والأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يصومه ولكنه مات. كان يقول: لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع، ولكنه مات. فالأفضل إذن أن نصوم التاسع والعاشر على السواء. أما عن صوم يوم الحادي عشر فلم يثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صام الحادي عشر. فعلى إثر ذلك يستحب لنا وكما سلف أن نصوم التاسع والعاشر، ونحن في ذلك إن شاء الله مأجورون. هذا وكما هو معلوم وكما أشير إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: هذا يوم أنجى الله عز وجل فيه موسى وأغرق فرعون ومن معه. فقال بعض العلماء أو قال بعض أهل العلم إن ذلك كان في يوم العاشر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا لزم صيامه. فهذا ليس احتفالا، إنما حمدا لله وشكرا لله على أنه أنجى موسى عليه السلام. فنحن أولى بموسى من غيرنا، نحن أولى بموسى من اليهود، ونحن أولى بعيسى من النصارى، لأن موسى عليه السلام مسلم وعيسى عليه السلام مسلم، فنحن أولى بهما من اليهود والنصارى. وقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا جوز بنتي دكتور في الجامعة، أستاذ يعني جامعي، وكان ما ينفعش يسافر بره، يجي له عقد بره يعني الا بعد 3 سنين من الدكتوراه، فهو جاله عقد وبنت دكتوره، فينفع تعمل عقد كده صوره عشان تسافر معاه مرافق لها؟
انا لا استطيع ان افتي بالتزوير، لا استطيع ان افتي بالتزوير. بارك الله فيك ورزقك الله الايمان والانابه الحسنه. اقول بالله تعالى التوفيق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، أي أولى بموسى من اليهود، قول حق. فموسى عليه السلام نبي مسلم ونحن مسلمون، فنحن أولى بموسى من اليهود وأولى بعيسى كذلك من النصارى. نحن أولى بموسى من اليهود وأولى بعيسى من النصارى. ولقد ذكر الله سبحانه موسى وعيسى عليهما السلام في آيات من سورة الأنعام ضمن أنبياء، قال بعد ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهو ممن أمرنا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤال عايز أسأله حضرتك.
تفضل.
اللي هي سلفة الثلاثة جنيه من شركة فودافون، في ناس بيقول لك فيها بعض شيء من الربا، هل ده صحيح ولا مش صحيح؟
لا هذا ليس
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل التأويل في حق صفات الله ممنوع؟
نعم الحمد لله. عندك سؤال آخر؟
وجه الله أو مثلا يد الله فوق أيديهم أي سلطان الله وهكذا، التأويلات ممنوعة؟
بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول أخو السائل، هل سلفة ثلاثة جنيهات من شركة الفودافون بردها بثلاثة ونصف ربا؟ أقول بالله التوفيق، هذا بيع خدمة ليس قرضا، إنما هو بيع خدمة، وبيع الخدمة يجوز فيه المر المكسب والربح، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، في يعني أسئلة كده عايزة حضرتك، بالنسبة للي هي نوافل صلاة الظهر اللي هم الستة، أربعة قبل واثنين بعد أو العكس؟
نوافل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تسألي عن سنة الظهر؟
أيوة، الستة اللي هم الستة مثنى مثنى، أربعة قبل الفرد واثنين بعد الفرد ولا العكس حضرتك؟
طيب أقول بالله تعالى التوفيق.
أيوة أنا مع حضرتك.
طيب، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وورد أنه صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، ويجوز أن تصلي ركعتين قبل وأربعا بعد، ويجوز أن تصلي أربعا قبل واثنتين بعد، والأمر في ذلك كله واسع. لكن الرسول عليه السلام الذي ما تركه، أو عفوا ما لم يعني، كان أغلب حاله أنه يصلي اثنين قبل وأربعا بعد، ولكنه قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، أو كما قال، فالأولى أن تصلي أربعا قبل وأربعا بعد. إن صليت اثنين قبل واثنين بعد جاز، وإن صليت أربعا واثنين جاز، وإن صليت اثنين وأربعا جاز، والله أعلم. أقول للأخ السائل عن التأويل في الصفات، لا يجوز التأويل في الصفات، بمعنى إذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بل يداه مبسوطتان، لا يجوز لك أن تنفي صفة اليد عن الله، حتى إن اخترت معنى في هذا المقام فإن صفة اليد ثابتة بنفس اللفظ ومن نصوص أخر. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي. لكن قد يكون السلام عليكم. نعم.
أيوة شيخ، لو تسمح، أنا دايما أصلي استخارة على كل شيء حتى لو كان بسيط، بس بيجيني أوقات أنسى يعني الحكاية دي، فلما يعني الحاجة دي تحصل بقى ببقى خايفة منها ومرعوبة، بس مش ببقى عمدا يعني، لأن أنا كل يوم أقول الدعاء ده وأتوكل على الله فيه، لكن الصلاة كصلاة في أشياء معينة بنسى أقولها أعملها يعني.
لا عفوا،
لما أشيل هذا الشيء بقى أو يجي احس ان انا كاني عندي منه خوف، او كاني مش
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد اواصل مع الاخ الذي كان يسأل عن تأويل الصفات. طيب السلام عليكم.
حضرتك يا شيخنا كيف حالك؟
الحمد لله.
والله شيخنا انا بكلم حضرتك من جنة، وسمعت ان حضرتك عملت معهد للعلوم الشرعية في الغربة دي.
طيب
كنا عايزين يعني نعمل واحد زي محمد التسجيله.
ان شاء الله نتواصل باذن الله، باذن الله نتواصل ونصل الى ما يرضي الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اقول بالله تعالى التوفيق. ان السلام عليكم.
سلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
معك ابو عمر،
مرحبا بك.
بعد اذنك عايز اسال حضرتك سؤالين.
اتفضل.
اولا حضرتك بتقول ان شهر ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال احب الايام بعد شهر رمضان شهر صيام محرم.
افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
ماشي.
اين
بس انا سمعت احاديث مشابهه برضه افضل الصيام بعد رمضان شهر شعبان افضل الصيام.
لا 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 لا, لا 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 عفوا، ليس هناك شيء ثابت، لكن عندنا الثابت ان النبي كان يكثر من الصيام في شعبان، لم يصم شهرا كاملا بعد رمضان الا شعبان كان يصومه كله الا قليلا. لكن يعني فعل لا تعارض، فعل الرسول كان يصوم شعبان الا قليلا، اما الفضل افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. بارك الله فيكم. الحديث في صحيح مسلم. ارجع للاخ القائل او السائل. السلام عليكم.
تفضل وكيف.
نعم.
سمعت يا شيخ، يعني هل يجوز اجراء عمليه حقن مجهري لزوجه عندها 40 سنه، مع العلم ان نسبه النجاح في الحاله ديت لا تتجاوز 20%؟
على اي حال عن الحقن المجهري، ان كانت الطبيبه التي ستجريه طبيبه مامونه فلا بأس بذلك، إذ هو نوع من أنواع التداوي، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا هو. أقول عن صفات الله سبحانه، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى له صفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست صفات كصفات خلقه، إذ الله قال ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. فنثبت لله صفة اليد لكن ليست يده مثل يد خلقه، والله أعلم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام. يا شيخ بعد إذنك، أنا كنت لسه بسألك من شوية على موضوع بس في سؤال تاني بعد إذنك.
تفضل.
حضرتك أنا كان في سؤال مش فاكر اتسألك قبل كده زمان، اللي هو أن رجل بيضاعف زوجته مثلا وجه اللبن على فمه، ماشي. وحضرتك السؤال الثاني بقى، قصدي الحاجه الثانيه المهمه، يا ريت حضرتكم تفهمونا شويه او تكلموا الشباب شويه اللي موجود اللي بيعمل اثاره وبلبله. حضرتك بالذات يا شيخ مصطفى يعني ليك محبه خاصه عند الناس كلها.
الله يبارك فيك.
بتكلم جد، انا ما صدقت اتكلم مع حضرتك.
الله يكرمك.
وترد لي بس على السؤال اللي هو بتاع، يعني انا سمعت قبل كده ان حرام الراجل ياخد من ثدي زوجته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. فعن الرجل يداعب زوجته فيرتضع من ثديها، هل هذا جائز أو هل هو يحرم؟ هذا لا يحرم شيئا، وهو أمر جائز هذا، وذلك لأن الله سبحانه قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالرضاعة بعد السنتين لا تأثير لها في التحريم، لا تأثير لها في التحريم ولا في التحليل. فقد ورد أن امرأة كانت تكره زوجها، أو عفوا، أن امرأة كان عندها، كان لها زوج وله أمة، له أمة، فكان يعاشر أمته، فغارت امرأته وأخذت هذه الأمة وأرضعتها عدة مرات، كانت أمة كبيرة متقدمة في السن يعني جارية بعد سنتين بلا شك، فأرضعتها عدة مرات. ثم لما جاء زوجها يقربها قالت إليك عنها، إنها ابنتي وابنتك من الرضاعة. فذهب الرجل إلى عمر فقال، قال عمر أوجعها ضربا، يعني أوجع زوجتك ضربا وأتي جاريتك. وقت جاريتك. هذا مفاده أن الرضاعة بعد الحولين لا تؤثر. قد سمعت قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا وعلى الإخوة المتواجدين في شارع محمد ابن محمود أن يتقوا الله في أنفسهم وفي بلادهم، ولا يعرضوا أنفسهم لسفك دمائهم في غير طاعة الله. فإن الشخص لا يملك إلا نفسا واحدة، رأس مالك يا عبد الله هي نفس واحدة، فلزاما أن تنفق هذه النفس فيما يرضي الله سبحانه، فإنك مسؤول عنها. ومن حقها عليك، أعني من حق نفسك عليك، أن تكرمها وأن تنزلها أحسن المنازل، وأن تمهد لها في آخرتك حتى تنزل منزلا طيبا. ليس من حق نفسك عليك أن تسبب لها النكد وأن توردها الجحيم. فكن طائعا لله ورسوله أيها الأخ الكريم، وانظر ماذا يحركك، هل حركتك إرضاء لله أم لبشر، وعلى ذلك فقس. سلمنا الله إياكم من كل سوء ومكروه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
لو تكرمت يا شيخنا سؤالين ممكن يكون يعني بعيد عن موضوع البرنامج شوية.
تفضل.
دلوقتي أول سؤال يا شيخنا، موضوع التأسيسية والمادة الثانية للدستور. الإخوة العلماء الأفاضل اللي هم في التأسيسية، إحنا بنسمع كلام منهم وبنسمع كلام تاني من إخوة علماء أفاضل برا التأسيسية مختلفين مع بعض. اللي برا التأسيسية بيقولوا إن كده المادة ديت محطوطة فيها عوار، وكده كلمة الشريعة الإسلامية مش محطوطة مباشرة. الإخوة اللي جوه التأسيسية بيقولوا لا، ده هي كده تتم الشريعة الإسلامية وما فيهاش عوار وما فيش حاجة، وخصوصا بعد المادة التفصيلية اللي احنا حطيناها اللي هي تعتبر المادة المفسرة. فإحنا نرجو من علمائنا اللي زي حضرتك الأفاضل اللي احنا نثق فيهم، يعني يقولوا للأمة الإسلامية يجتمعوا، يخلينا نجتمع على حاجة واحدة، يقولوا لنا إيه الصح من غلط. احنا بقيناش عارفين، واحنا بقيناش عارفين نقول صح ولا نقول.
اسمح لي في حاجة الأخ الكريم، أنت الحمد لله رجل مسلم.
تفضل يا شيخ.
الحمد لله أنك رجل مسلم.
اللهم لك الحمد لك.
أنا كمسلم وأنت كمسلم لنا مرد، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول لك والله، وقد عكفت على مواد الدستور زمنا طويلا مادة مادة، والله ما وجدت اسم الله ذكر في الدستور إلا في موطن القسم، يقسم رئيس الجمهورية أن يكون وفيا للدستور والنظام الجمهوري والقانون، ومثله في رئيس الوزراء. أما اسم الله على سبيل احتجاج به أو على سبيل انكفاف عما نهى عنه، لا يوجد اسم الله في الدستور إطلاقا. رسولك الأمين محمد عليه الصلاة والسلام لم يذكر اسمه في الدستور إطلاقا. أنبياء الله الكرام لم يذكر لهم اسم، إلا فقط من سب الأنبياء عوقب. هذه الجملة. آية من كتاب الله، آية واحدة من كتاب الله لم يذكر في الدستور آية، لم يذكر في الدستور حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت انظر مواد، جاءت كلمة الشريعة أجهضت بين مادتين، مادة فوق رأسها تضرب في رأسها، ومادة بعدها تطعن فيها من البطن كي تجهض الشريعة ميتة. فمن فوق مبادئ الشريعة على ما أوردوه من اصطلاح مضلل، فوقه الديمقراطية، نظام مصر ديمقراطي، وبعد مادة الشريعة الإسلامية، بعد المادة الشعب، السيادة للشعب ومصدر السلطات، السيادة للشعب ومصدر السلطات. أي دين يسمح أن تكون السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات؟ والله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أي دين منزل من عند الله يقول الديمقراطية هي نظام دولة؟ ديمقراطية نظام كفر، حكم الأكثرية. احنا عندنا حكم الله ليس حكم الأكثرية، في شريعتنا حكم الله. فأجهضت مادة الشريعة، مبادئ الشريعة، بين مادتين على رأسها الديمقراطية، وبعدها السيادة للشعب ومصدر التشريع، ثم مواد مفصلة مادة تلو مادة تلو مادة تدمر الشريعة. فأذكر لك على سبيل المثال مكتوب: لا عقوبة إلا بنص. يعني نص من قانون لا عقوبة إلا بنص. طيب الزنا ليس فيه نص في القانون المصري أن فاعله يعاقب، الربا ليس فيه نص أن فاعله يعاقب في الدستور المصري، كذلك الخمار الذي يشرب الخمر ويبيع، الذي يشرب الخمر ليس فيه نص في الدستور المصري، كذلك من يفعل فعل قوم لوط ليس له نص في الدستور المصري، وهم كاتبين مادة مستقلة لا عقوبة إلا بنص. فسقطت الحدود بهذه مادة أخرى تسقط الحدود، كفالة حرية كرامة الإنسان مصونة، كرامة الإنسان مصونة وعلى الدولة حمايتها، كذا كتبوا كرامة الإنسان مصونة وعلى الدولة حمايتها، ولا يحل إصدراء الإنسان ولا إهانته ولا كذا ولا كذا على الإطلاق. كيف لا أهين؟ أسقطت بذلك الحدود، الحدود الشرعية فيها تعزيرات، فيها ضرب جلد للعصاب، فيها تعزيرات شرعية، فيها رجم، فيها قطع يد، فأسقطوا الحدود بهذه، أسقطوا شرط الذكورة من والإسلام من الرئيس، شرط الذكورة والإسلام من الرئيس سقط. وهكذا تتوالى المواد التي تدمر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. فالذي أتدين الله به سبحانه وتعالى أن هذا الدستور جله باطل مخالف لشريعة الله التي أنزل ولهدي رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم
شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يسأل سائل سؤالا حاصله يوم عاشوراء سيوافق يوم السبت، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فكيف نصنع؟ أقول وبالله التوفيق صم يوم عاشوراء. أما عن حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذه بعض أقوال العلماء فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الشريعة تخالفه، واستدل بحديث أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لزاما أن يوافق السبت، والحديث لا تصوم السبت إلا في الفرض إلا فيما افترض عليكم. ثانيا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، كان كمن صام الدهر. وهذا أيضا إذا حافظ الشخص فيه على ست من شوال عقب يوم العيد عاما بعد عام سيوافق السبت حتما. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، فهذا دال على صيام السبت. فعلى ذلك لا إشكال، صم عاشوراء وإن وافق السبت. قال الإمام أحمد الإمام مالك في حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم هذا حديث كذب. قال أبو داود أو النسائي هذا حديث مضطرب، أحدهما قال منسوخ والآخر قال مضطرب، والله أعلم. فالأحاديث الأقوى تخالف حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لدي سؤال، هل يا شيخ هناك فن إسلامي أم ليس هناك فن إسلامي؟ وإذا كان الفن حرام فما عقوبة من يشاهد المسلسلات والأفلام؟ وإذا كان أيضا حرام فلماذا لا يقاوم الشيوخ والعلماء هذا المنكر الذي انتشر في بلادنا؟ وألف شكر والسلام.
جزاك الله خيرا. إن كنت تقصد بالفن القاذورات التي تبث على التلفزيونات وعلى الفضائيات من رقص ومن عري ومن مسلسلات فاسقة فاجرة، فبلا شك أن هذا فساد في الأرض ولم يعد في تاريخ المسلمين مثل هذا الشر وهذا الفساد المنتشر المتفشي، فهذا حرام كما لا يخفى ولا تنخدع بهذه الشعارات الكاذبة الفن ونحو ذلك، فإن هذا من اللوث والقذر الذي يجب أن يبعد وأن تطهر منه أجهزة الإعلام المسلمة في كل بلاد المسلمين. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أخانا الدكتور محمد بن مرسي وينهى عن الفساد في الأرض، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخنا، الله يحفظك.
الله يبارك فيك، تفضل. كانت أخت تسأل عن كونها تصلي صلاة الاستخارة لكل عمل، هل هذا مشروع؟ أقول بالله التوفيق، الاستخارة لها فقه، فالاستخارة لا تكون في المحرمات ولا في الواجبات، يعني لا أستخير هل أصلي الظهر أو لا أصلي، ولا أستخير هل أشرب الخمر أو لا أشرب، وكذا لا تكون في المستحبات ولا المكروهات، إلا إذا تورد علي مستحبان وأنا أفاضل بينهما، حينئذ لي أن أستخير. أما هل أستخير أصوم الاثنين والخميس أو لا أصوم، فلا استخارة في مثل هذا إذا لم يكن إلا هو في الباب، والله أعلم. السلام عليكم. فأرجع قائلا إن الاستخارة لا فقه، الاستخارة لا فقه، لا تكون في الواجبات ولا في المحرمات ولا في المستحبات ولا في المكروهات، إلا إذا كان هناك بعض التعارض، مثلا هل أصوم الاثنين والخميس أو أذهب سفر لإصلاح بين الناس، إذا توردت مصلحتان أستخير إذا لم أستطع التمييز بينهما، توردت مفسدتان أو لزاما نقع في مكروهين، لزاما إذا كان لزاما أختار أخفه مليئا أستخير. أما المباحات التي تكون فيها الاستخارة في الغالب، والله أعلم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، في هذه الآونة التي تمر بنا، هذه الأيام التي تمر بنا، في مثلها كانت ثم شدة يتعرض لها كليم الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فكان موسى عليه السلام مطاردا، وكان خرج ببني إسرائيل من مصر، ببني إسرائيل من مصر، إذ الله أمره قائلا أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يعني اخرج بعبادي من بني إسرائيل المصدقين لك، اخرج من مصر ليلا ليلا، فإن فرعون سيتبعكم لقتلكم ولتشريدكم. فكانت ثم مطاردة مثيرة جدا في مثل هذه الأيام، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أخذ بني إسرائيل جميعا اتجهوا إلى خارج مصر، فرعون بلغه الخبر صباحا، فجند الجنود وحشد الحشود وطفق يلاحق موسى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا أستاذ حضرتك في سؤال كده صغير.
اتفضل.
هو أنا شغال في مستشفى فيها موظفين كتير، وإحنا مثلا فوق 1000 موظف، فكنا عايزين نعمل موضوع العمرة، ففكرنا إن إحنا نعمله إن هي مثلا كل واحد يشترك ب 20 جنيه في الشهر، ونجمع نوصل مثلا مبلغ 10,000 جنيه، ونعمل قرعة على 2 كل واحد يطلع ب 5,000 جنيه. الفترة دي يعني مثلا من شهر 1 لغاية شهر 7 اللي هي لغاية عمرة رمضان إن شاء الله. فهل في مشكلة يعني شرعية في الموضوع ده؟
إذا كانت بنفوس راضية طيبة لا شيء فيها، إنما إذا كانت بنفوس غير راضية فلا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو تسمح شيخ، أنا لسه سألك عن الاستخارة في المباح، لو الواحد نساها، يعني نساها في شيء وهو متعود أنه دايما يعملها أو على طول.
لا، ليست الاستخارة فعلها الرسول عليه السلام، ما كان يفعلها كثيرا الاستخارة في مواطن، فأذكر مثالا وهو من الأهمية. في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها. جوارية بنت الحارث كانت قد وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس، فكتبت عن نفسها، أو لدحية الكلبي فكتبت عن نفسها، لكن الغالب ثابت بن قيس، وجاءت إلى عائشة تستعين في مكاتبتها، يعني قالت أفدي نفسي مثلا يا ثابت ب100,000 مثلا، أنا أبحث لك عنهم. كتبت عن نفسها وجاءت إلى عائشة. عائشة تقول كانت امرأة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت به أو بنفسه. جاءت قالت فكرهت أن أدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم أجد بدا من إدخالها فأدخلتها، فقال شكت للرسول حالها، قال هل أقضي عنك مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت نعم. قال قد فعلت. ولم يرد استخارة في مثل هذا الموطن. لا أقلل من شأنها، لكن الأخت لأنها تحافظ في كل شيء عليها، فأقول الأمر أيسر من أن توسوسي أنك ستبتلي إذا لم تستخيري، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور لو سمحت، أنا عايزة أطلع جزء كده من ميل لغزة، وفي واحدة فعلا محتاجة للجواز جدا جدا وعايزة أساعدها، هل أحطها لها في الجواز؟
مش سامع ماذا قلتي؟
بقول لك حضرتك في واحدة أنا عايزة أطلع جزء لسوريا، فلوس لسوريا.
نعم.
من مالي يعني جزء منه.
نعم.
وفي واحدة محتاجة جدا جدا برضك الجواز. أنا كان في نيتي الأول أعمله لسوريا، فما لقيت لي فعلا محتاجة، فقلت يعني عايزة أسأل ممكن هي ديت برضك يعني الدولة؟
أنت كنت نظرت نظرا أو لم تنزلي؟
نظر. أنا قلت هبعت الجزء ده لسوريا.
ليس نظرا.
ليس نظرا. قلت هبعت الجزء ده لسوريا إن شاء الله.
إذا
لما لقيت ديت فعايزة أي حاجة في الجهاز، فقلت يبدل ببعت لسوريا هسأل، ممكن كده أسأل الشيخ.
يعني أنت الآن عفوا يعني أنت الآن مخيرة أو تقارني بين إرسال مبلغ إلى سوريا ومبلغ لتجهيز فقيرة بالعفش. إذا كان ذلك كذلك فيمكنك أن تعطي جزءا لهذه وجزءا للحال الآخر في سوريا، والله تعالى أعلى وأعلم. فأقول وبالله التوفيق، كانت في مثل هذه الأيام مطاردة مثيرة جدا بين كليم الله موسى وفرعون، كان فرعون يلاحق بجنده نبي الله موسى وكليم الله موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل لقتلهم ولتشريدهم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ لو يمكن أسألك بس بسيط.
تفضل يا أختي.
دلوقتي جوزي كان في خلاقة بين أخوه وبين ابن عمه، ودخل يخلص بينهم فأتعور تعيرة في إيده فحصلت له عاهة. فإيه ده أجدد؟ فراحوا عملوا أدلة بسبب إن هما جم تاني يوم تهجموا على البيت وغسلوا الدنيا. فهو دلوقتي جم قالوا له مقابل إن الفتيات اللي على القضية مديك 3000 جنيه. فدلوقتي الفلوس دي هل دي حلال من حقه ولا حرام؟ وهو بيقول أنا ما شفتش مين اللي ضربني في الخلاقة. كان ابن أخوه ولا هو ولا ابن عمه اللي ضرب. فهل الفلوس دي حرام أو حلال؟
يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما إذا جرح شخص شخصا، أولا كشيء من التفصيل في السؤال، إذا جرح شخص شخصا فهل للمجروح أن يأخذ أموالا من من جرحه، سواء كان جرحه عمدا أو جرحه خطأ؟ فأقول إن كان جرحه عمدا ففي شريعة القصاص أو العفو أو تقديرها بدية على حسب ما يختار المجني عليه. إن كان خطأ أيضا له أن يأخذ من من جرحه مبلغا يوازي الجرح. يبقى شيء إذا لم يدري من الذي قتل من الذي جرحه في المشكلة، لكن نفوس المتعاركين طابت على أن يعطوه مبلغا مقابل أنهم جرحوه ورضي بذلك ورضوا بذلك، فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك حضرت الشيخ لنا سألتك قبل كده عرسان سوريا فلوس سوريا وكده، ما خدتش بالي من الإجابة.
قلت اجعلي جزءا من المال لسوريا وجزءا من المال للفقيرة التي عندكم التي يراد تجهيزها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أخفض صوت التلفزيون لو سمحت.
شيخ مصطفى، بالنسبة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خليفة اليهود والنصارى في يوم عاشوراء.
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، لما ورد المدينة كان يصوم، عفوا، سأل عن عاشوراء، قال وذاك يوم تصومه اليهود؟ قال نحن أولى بموسى منهم فصامه وأمر بالصيام. ثم بعد في نهاية حياته في العام الذي قبض فيه قال لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، يعني أصوم يوم 9 بدلا من يوم 10 حتى يخالف فيه اليهود، لكنه مات وما صامه. فابن عباس كان يرى أن عاشوراء التاسع، ولكن الجمهور قالوا إن عاشوراء هو اليوم العاشر. فإن شئت أن تجمع بين القولين صوم التاسع وصوم أيضا العاشر. أما صوم الحادي عشر فليست فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. فأرجع قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة صام المدينة، صام عاشوراء وأمر بصيامه، فكان صومه في بداية الأمر فرضا واجبا، كان واجبا. فلما فرض رمضان، أصبح من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر، أي نسخ الوجوب ونسخة الفرضية في صيام يوم عاشوراء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا قالت في هذا الصدد امرأة من الصحابيات الجليلات، هي امرأة من الصحابيات الجليلات وهي ربيعة بنت معوذ، قالت كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فكان أحدهم إذا جاع جعلنا له اللعبة من العين، أي اللعبة من الصوف، تعني حتى ينشغل بها حتى يدخل وقت المغرب. إذن جدير بنا أيضا أن نصوم عاشوراء وأن نصوم صبياننا عاشوراء وأن نعطيهم الهدايا كي يتشجعوا على صيام هذا اليوم، وكما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، تفضل.
الله يبارك فيك. والله أنا عامل عملية لمعالجة حوض المية، وعايز أعرف إن وضوء الوضوء يكون قصير شوية يعني عشان أنا متعب في الوضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كنت قد أجريت عملية جراحية وشق عليك أمر وضوئك أو أمر اغتسالك فربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم فافعل المتيسر لك واترك ما هو فوق طاقتك وفوق جهدك، واعلم أن الله غفور رحيم. فالذي تستطيع فعله أثناء الغسل أو أثناء الوضوء بلا ضرر افعله، والذي يشق عليك أمره اتركه وربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. فأقول بالله تعالى التوفيق، إذن ينبغي أن نصوم التاسع والعاشرة الجمعة والسبت القادمين إن شاء الله تعالى، وأن ندرب أبناءنا على صيامهما لحديث ربيع بنت معوذ الذي قد تقدم والذي فيه كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين، تعني حتى ينشغل حتى يؤذن للمغرب، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول وبالله التوفيق، جرت هذه المطاردة المثيرة بين فرعون وبين موسى عليه السلام فموسى عليه الصلاة والسلام يجري ومن معه وفرعون يتبعه إلى أن وصل موسى عليه السلام إلى طريق ليس أمامه إلا البحر فيه والعدو من ورائه. فحينئذ تراءى الجمعان، رأى جمع موسى عليه السلام جمع فرعون، ورأى جمع فرعون جمع موسى عليه السلام. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيدركنا فرعون ومن ثم سيشتتنا، يقتلنا، يصلبنا، يقطع أيدينا أو أرجلنا من خلاف. قال كلا إن معي ربي سيهدين. حينئذ أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، قال تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فسلم الله موسى تسليما عليه الصلاة والسلام. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، هذا ولدخول وقت الأذان. بارك الله فيكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.